والعافية. نقول أيها الأحبة عودا على كلام الناظم رحمة الله عليه، قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يتحدث الناظم عن مسألة عقدية مهمة، وهي ركن من أركان الإيمان، وهي مسألة القدر. أيها الأحبة، الركن الذي وقع فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من أركان الإيمان هو القدر، هو القدر. لما أيها الأحبة؟ لأن القدر، الإيمان بالقدر، لم يأتي صريحا في نص القرآن الكريم. الله جل وعلا ذكر أركان الإيمان في القرآن، ليس كذلك؟ لكن القدر أين ذكر أيها الأحبة؟ الإيمان بالقدر ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الذي ينحرف عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم سينكر ركنا من أركان الإيمان والعياذ بالله. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكر في آيات كثيرة، لكن القدر أيها الأحبة لم يذكر. لذا كما سندرس بعد قليل، جاءنا من جاء فأنكر القدر ونفاه والعياذ بالله. الإيمان بالقدر ما تعرفه أيها الأحبة؟ نكتب: هو أن نؤمن بعلم الله تعالى، وبتقديره للأمور قبل حدوثها. ينبغي أن تؤمن بالله، بعلم الله، وبتقديره للأمور قبل وقوعها، وبأفعال الله جل وعلا وإرادته، وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. هذا معنى الإيمان بالقدر. لما نقول نحن آمنا بالقدر، يعني أن نؤمن بعلم الله وبتقديره للأمور قبل حدوثها، وبأفعال الله وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. ما هو دليل الإيمان بالقدر أيها الأحبة؟ دليل الإيمان بالقدر، اكتبوا حفظكم الله، دليله حديث جبريل عند مسلم. حديث جبريل مشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل فسأله. حديث جبريل عند مسلم في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: فأخبرني عن الإيمان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. مراتب القدر. كثير من الناس أيها الأحبة لا يفهم القدر على المراد الصحيح، فيتخبط الناس في هذا الباب تخبطا عجيبا. فإن جئت إلى صاحب معصية فأنكرت عليه وقوعه في المعاصي، يقول لك: يا أخي، الله عز وجل لو شاء الله لما جعلني عاصيا، لو أراد الله عز وجل أصلي. صلي يا محمد، يقول لك: إن شاء الله. يعلق الصلاة بمن؟ بالمشيئة. هذا أخواني جهل بالقدر وبمراتبه. معرفة مراتب القدر تعينك على فهم فلسفة القدر. ما هو القدر؟ ما هي مراتب القدر؟ المرتبة الأولى أخواني للقدر العلم. فلا يقع شيء إلا بعلم الله. هذه المرتبة الأولى للقدر. وبصورة أوضح أيها الأحبة، أي أن الله علم بالأمور قبل أن تقع. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وأدلتها كثيرة: والله عليم بذات الصدور إلى آخره، كل الآيات التي جاء فيها ذكر العلم. المرتبة الثانية من مراتب القدر أيها الأحبة، وهذه مراتب مجتمعة يفهم القدر، الكتابة، الكتابة. والدليل أيها الأحبة كما ذكر أخونا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل أن يخلق فلان 50,000 سنة كتب عليه، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن تنبه، ما هي المرتبة الأولى؟ العلم، ثم الكتابة. يعني رب العزة والجلال علم أن فلانا من الناس سيكون كافرا فكتب عليه الكفر. فهمنا أخواني؟ لو أن الله جل وعلا كتب الكفر على عباده قبل أن يعلم وهو العليم بما سيقع منهم لكان حسابه لهم يوم القيامة ظلما وحاشا لله. لو أن الله كتب على فلان أن يكون كافر فكيف يحاسبه وقد كتب عليه الكفر؟ الله ما كتب الكفر أو الذنب أو المعصية على صاحبها إلا ماذا؟ إلا بعد أن علم أنه سيعصي فكتب عليه. فهمنا أخواني؟ هذا الملحظ. وهذه المسألة يا أبا عمر دقيقة جدا، من فهمها لا يدخل عليه أي شك أو أي شبهة في باب القدر. رب العزة والجلال علم بما سيقع منك فكتبه عليك، لم يكتب عليك ثم علم. فهمنا أخواني؟ لو كتب عليك لألزمك ولكان هذا جبرا كما سيأتي بعد قليل. المرتبة الثالثة أخواني من مراتب القدر المشيئة والإرادة. يعني علم الله بسابق علمه أن فلانا سيكون كافرا فكتب عليه، كتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيكون كافر، ثم شاء الله جل وعلا وأراد هذا الشيء، شاء الله وأراد منه هذا الشيء. تنبه أخي الحبيب، لو قلنا إن الله علم الكفر فكتبه ولكنه ما شاءه ولا أراده، على تفصيل في الإرادة الكونية والشرعية كما سيأتي بعد قليل، لقلنا أخواني إن شيء يحدث رغما عن إرادة الله وهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. لذا الله جل وعلا لا يحدث شيء إلا بإرادته، لا يحدث شيء في هذا الكون أبدا أيها الأحبة إلا بمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه المرتبة الثالثة أخواني. المرتبة الرابعة أيها الأحبة الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد. قلنا علم الشيء فكتبه، شاءه قبل أن يوجد ثم أوجده، ثم أوجده. تخيل لو أنه أوجده قبل أن يشاءه، لقلنا أوجد شيئا قبل أن يريده، وهذا أيضا نقص في حق الرب جل وعلا. هذه المراتب إخواني على هذا الترتيب في غاية الأهمية: علم، كتابة، مشيئة، خلق وإيجاد. نأخذ مسائل تتعلق بالقدر، مسائل مهمة جدا إخواني. أولا مسألة الأخذ بالأسباب، هل فيها منافاة للقدر؟ هل فيها منافاة للقدر؟ نحن نعلم أيها الأحبة أن كل شيء وقع وسيقع هو بقدر الله جل وعلا. قد يأتي الشيطان إلى فلان الناس ويقول: طب لماذا العمل ولماذا السعي ما دام أن كل شيء مكتوب ومنتهي قبل أن يخلق؟ نقول إخواني هذا من الأخذ بالأسباب، لا بد للعبد أن يأخذ بالأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لما أسري به إلى بيت المقدس على البراق مع جبريل ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، هل يوجد عاقل يمكن أن يشك أن البراق سيهرب؟ لماذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يعلمنا أنه يوجد شيء اسمه الأخذ بالأسباب. الله جل وعلا قادر على أن ينزل على مريم في حالة المخاض الرطب، لكن أمرها بإيش؟ هزي إليك بجذع النخلة. لا يجلس واحد في البيت يقول الله يرزقني، يأتيني الرزق مقدر لا شك، لكن لابد أن أمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لابد من الأخذ بالأسباب. وإلا أيها الأحبة إذا لم يأخذ العبد بالأسباب فإن هذا لا يعد توكلا حقيقيا على الله، وإنما يسمى تواكل، وإنما يسمى تواكل. وثمة فرق بين الأمرين، ولا يظن الإنسان أنه إن اعتمد اعتمادا مطلقا ولم يأخذ بالأسباب أنه مؤمن بالقدر أكثر من غيره الذي يأخذ بالأسباب. الله جل وعلا وعد نبيه بالنصر أو لم يعده؟ وعده. ولعل رغم من ذلك لما جاءه الأحزاب إلى المدينة ماذا صنع أخواني؟ اتخذ أسباب، الخندق أليس كذلك؟ هذا ما الذي دفعه إلى حفر الخندق؟ الأخذ بالأسباب في مواجهة الكفار. لذا من السفاهة أن لا يأخذ الإنسان بالأسباب. هذه مسألة أخواني، مقولة لو تكتبوها أخواني نقول، يقول الناس، وهذه مقولة صحيحة، أن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا علم ما كان، كل شيء يعلمه، وما سيكون سيقع. لا يوجد شيء إخواني لا يعلمه الله جل وعلا. قالوا وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذه الجزئية الأخيرة إخواني نعرف تفسيرها أو نستطيع أن نأتي بمثال عليها. الله علم ما كان، علم ما وقع من الإنسان، وما سيكون هذا واقع يعني لا أحد يشك فيه، أمثلة كثيرة، يعلم أن فلان سيولد له ولد وأن فلان سيرزق وأن فلان كذا وكذا. لكن ما معنى قولهم وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يعني أيها الأحبة رب العزة والجلال من تمام علمه أنه يعلم الأشياء التي لم تقع، لو وقعت كيف سيكون وقوعها وحدوثها. وأعطيكم أمثلة على هذا كلكم يعرفها الأمثلة لكن تحتاج إلى استحضار. الله جل وعلا ماذا قال؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل أهل النار يرجعون يخرجون من النار بعد ما يدخل النار؟ يمكن أن يرجع إلى الحياة الدنيا؟ هذا لم يكن، الله علمه وعلم أنه لو كان لو ردوا علم ماذا سيكون، قال لعادوا لما نهوا عنه. مثال آخر، قال رب العزة والجلال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هل خرج المنافقون مع المؤمنين؟ ما خرجوا. رب العزة والجلال يقول لكم إخواني لو خرجوا لو كان هذا الذي لم يكن، هم لم يخرجوا، لكن لو وقع الخروج فيعلم الله جل وعلا كيف سيكون هذا الخروج، ما زادوكم إلا خبالة. هذا أمثلة على قول العلماء ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قد تسأل اتني بمثال على قول العلماء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، قل له كما قال رب العزة والجلال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. لو خرجوا هل خروجهم وقع؟ هذا لم يكن، ورب العزة قال لو أنهم خرجوا فلن يزيدوكم إلا ضعفا، وهذا مثال على ما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك قول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.